بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، فنستعين بالله تعالى ونبدأ درسنا في التفسير في كتاب عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ورحم مختصر تفسيره ورحمنا جميعا برحمته الواسعة وجعلنا من أهل خاصته الذين يرحمهم برحمته الخاصة التي يرحم بها عباده المؤمنين. كنا وصلنا إلى الآية 21 من سورة الأعراف: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قال الحافظ ابن كثير فيما اختصر عنه: هذه الآية الكريمة رد على المشركين فيما كانوا يعتمدونه من الطواف بالبيت وراه، كما رواه مسلم والنسائي وابن جرير واللفظ له. عن ابن عباس قال: كانوا يطوفون بالبيت وراه. الرجال والنساء، الرجال بالنهار والنساء بالليل، وكانت المرأة تقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله. ولعل صحة السياق للبيت هو هذا، لأنه أورده قبل ذلك مرتين عند قوله تعالى: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. أورد في تفسيره عن مجاهد رواية هذا البيت، قال: اليوم يبدو كله أو بعضه، وما بدا منه فلا أحله. لكن المناسب يعني للنظم أو للسجع كله، اليوم يبدو بعضه أو كله. وأورده مرة أخرى عندما قص حال العرب إذا طافوا بالبيت في الجاهلية، ثم أورده هنا، ولعله أصح سياقا هنا. فقال الله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد. وقال ابن عباس: الزينة اللباس، وهو ما يواري السوءة، وما سوى ذلك من جيد البز والمتاع. فأمروا أن يأخذوا زينتهم عند كل مسجد. وكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وغير واحد من أئمة السلف رحمهم الله في تفسيرها أنها نزلت في طواف المشركين بالبيت عراه خذوا زينتكم. ولهذه الآية وما ورد في معناها من السنة يستحب التجمل عند الصلاة ولا سيما يوم الجمعة ويوم العيد والطيب، لأنه من الزينة والسواك، لأنه من تمام ذلك، ومن أفضل الثياب البياض، كما روى الإمام أحمد عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم، وإن من خير أكحالكم الإثمد، فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. قال: هذا حديث جيد الإسناد، رجاله على شرط مسلم، ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي: حسن صحيح. وللإمام أحمد أيضا وأهل السنن بإسناد جيد عن سمرة ابن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالثياب البياض فالبسوها فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم. وقوله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، قال بعض السلف: جمع الله الطب كله في نصف آية، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. وقال البخاري: قال ابن عباس: كل ما شئت والبس ما شئت، ما أخطأتك خصلتان سرف ومخيلة. وروى ابن جرير عن ابن عباس قال: أحل الله الأكل والشرب ما لم يكن سرفا أو مخيلة، إسناده صحيح. وروى الإمام أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير مخيلة ولا سرف، فإن الله يحب أن يرى نعمته على عبده. ورواه النسائي وابن ماجه بنحوه. وروى الإمام أحمد عن المقدام ابن معدي كرب الكندي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن، حسب ابن آدم أكلات يقمن صلبة، وفي لفظ لقيمات، فإن كان فاعلا لا محالة فثلث طعام وثلث شراب وثلث لنفسه. ورواه النسائي والترمذي، وقال الترمذي: حسن، وفي نسخة: حسن صحيح. وقال السدي: كان الذين يطوفون بالبيت عراه يحرمون عليهم الودك ما أقاموا في الموسم، فقال الله تعالى لهم: كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. يقول: لا تسرفوا في التحريم. وقال عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم: ولا تسرفوا، يقول لا تأكلوا حراما، ذلك الإسراف. وقال ابن جرير وقوله إنه لا يحب المسرفين، يقول الله تعالى إن الله لا يحب المتعدين حده، إن الله لا يحب المتعدين حده في حلال أو حرام، الغالين فيما أحل بإحلال الحرام أو بتحريم الحلال، ولكنه يحب أن يحلل ما أحل ويحرم ما حرم، وذلك العدل الذي أمر به سبحانه. يقول تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. يقول تعالى ردا على من حرم شيئا من المآكل والمشارب والملابس من تلقاء نفسه من غير شرع من الله، قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين يحرمون ما يحرمون بآرائهم الفاسدة وابتداعهم، من حرم زينة الله التي أخرج لعباده من الطيب، من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون، أي هي مخلوقة لمن آمن بالله وعبده في الحياة الدنيا، وإن شركهم فيها الكفار في الدنيا فهي لهم خالصة أو خاصة يوم القيامة، لا يشركهم فيها أحد من الكفار، فإن الجنة محرمة على الكافرين. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. روى الإمام أحمد عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحد أغير من الله، فلذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه المدح من الله، أخرجاه في الصحيحين. وتقدم الكلام في سورة الأنعام على ما يتعلق بالفواحش ما ظهر منها وما بطن، وقوله والإثم والبغي بغير الحق، قال السدي أما الإثم فالمعصية، والبغي أن تبغي على الناس بغير الحق. وقال مجاهد الإثم المعاصي كلها، وأخبر أن الباغي بغيه كائن على نفسه، الباغي بغيه كائن على نفسه، وحاصل ما فسر به الإثم أن الخطايا المتعلقة بالفاعل نفسه، والبغي هو التعدي إلى الناس فحرم الله هذا وهذا. وقوله تعالى وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، أي تجعلوا له شريكا في عبادته، وأن تقولوا عليه من الافتراء والكذب ما من دعوى أن له ولدا ونحو ذلك مما لا علم لكم به، كما قال تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به. الآن يعيد أبو أنس هذا المقرأ فعلى بركة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله فيما اختصر عنه في هذه تفسير هذه الآية: هذه الآية الكريمة رد على المشركين فيما كانوا يعتمدونه من الطواف بالبيت عراد، كما رواه مسلم والنسائي وابن جرير، واللفظ له عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانوا يطوفون بالبيت عراد، الرجال والنساء، الرجال بالنهار والنساء بالليل، وكانت المرأة تقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله. فقال الله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الزينة اللباس، وهو ما يواري السوء وما سوى ذلك من جيد البز والمتاع، فأمروا أن يأخذوا زينتهم عند كل مسجد. وهكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وغير واحد من أئمة السلف في تفسيرها أنها نزلت في طواف المشركين بالبيت عراد. ولهذه الآية وما ورد في معناها من السنة يستحب التجمل عند الصلاة، ولا سيما يوم الجمعة ويوم العيد، والطيب لأنه من الزينة، والسواك لأنه من تمام ذلك. ومن أفضل اللباس البياض، كما روى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألبسوا من ثيابكم البياض، فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم، وإن من خير أكحالكم الإثمك، فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. هذا حديث جيد الإسناد، رجاله على شرط مسلم، ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجة، وقال الترمذي: حسن صحيح. وللإمام أحمد أيضا وأهل السنن بإسناد جيد عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بثياب البياض فالبسوها، فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم. وقوله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، قال بعض السلف: جمع الله الطب كله في نصف آية، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. وقال البخاري: قال ابن عباس رضي الله عنهما: كل ما شئ والبس ما شئ، ما أخطأتك خصلتان: شرف ومخيلة.
نعم.
وروى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أحل الله الأكل والشرب ما لم يكن سرفا أو مخيلة، إسناده صحيح. وروى الإمام أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا من غير مخيلة ولا سرف، فإن الله يحب أن يرى نعمته على عبده. ورواه النسائي وابن ماجه بنحوه. وروى الإمام أحمد عن المقدام بن معد كرب الكندي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن، حسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان فاعلا لا محالة فثلث طعام وثلث شراب وثلث لنفسه. ورواه النسائي والترمذي، وقال الترمذي: حسن، وفي نسخة: حسن صحيح.
العافية الحقيقة في يعني تكمن في هذا الاعتدال، لأن المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء. المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء، وأصول الطب هي يعني استفراغ أو حفظ القوة والحمية والاستفراغ أو الإفراغ، نعم الاستفراغ، هذه هي أصول الطب. وكما قال بعض السلف: جمع الله الطب كله في نصف آية، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. أكثر يعني من يعطي نفسه هواها في الأكل يعود عليهم بالضرر، إما بالضرر في بطونهم أو بالضرر في أجسادهم، يسمن أحدهم حتى لا يستطيع أن يحمل نفسه من ثقل الوزن، يعني ربما أن المناسب لوزنه يعني ما يقارب 60 كيلو أو كذا، فتجد والعياذ بالله أنه ابتلي بما يقرب من 200 كيلو، فهذا لا شك أنه مرض وبلوى، نسأل الله العفو والعافية، ونتيجة هذه المآكل، نتيجة الإسراف في الأكل. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين.
وقال السدي: كان الذين يطوفون بالبيت عرات يحرمون عليهم الودك ما أقاموا في الموسم، فقال الله تعالى لهم:
الحين الودك ما يوكل، يخافون من الكسترول الودك، أي نعم، يتجنبون، يأخذون هذه الزيوت التي أشبه ما تكون بالبلاستيك، يعني جرب بعضها فنسي في وعائه، ولما مضى عليه مدة وجدوه يعني قد تحول كالبلاستيك، لا حول ولا قوة إلا بالله، استبدلوا يعني الودك والسمن الطبيعي بهذه الأشياء تحت وهم أن هذا يورث الكوسترول أو السدد في الأوردة، في أوردة الدم. وعلى كل حال، الذي يعني اختلف علينا هو أن أوائلنا يشتغلون ويأكلون قليلا ويشربون قليلا ويشغلون أجسامهم بالصلاة والعبادة والطاعة والكسب، أما نحن فلا، على عكس ذلك، يأكل الشخص يتعشى ثم يعمد إلى فراشه، ولا شك يصبح وقد ترهل جسمه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ما فرطنا في الكتاب من شيء، لا شك أنه هدى في كل شيء. نعم. يقول:
وقال السدي: كان الذين يطوفون بالبيت عراة يحرمون عليهم الودك ما أقاموا في الموسم، فقال الله تعالى لهم: كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. يقول: لا تسرفوا في التحريم. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ولا تسرفوا، يقول: لا تأكلوا حراما، ذلك الإسراف. وقال ابن جرير: وقوله إنه لا يحب المسرفين، يقول تعالى: إن الله لا يحب المعتدين، حده في حلال أو حرام، الغالين فيما أحل بإحلال الحرام أو بتحريم الحلال، ولكنه يحب أن يحلل ما أحل ويحرم ما حرم، وذلك العدل الذي أمر به. قال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. يقول تعالى ردا على من حرم شيئا من المآكل أو المشارب أو الملابس من تلقاء نفسه من غير شرع من الله: قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين يحرمون ما يحرمون بآرائهم الفاسدة وابتداعهم، من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، أي هي مخلوقة لمن آمن بالله وعبده في الحياة الدنيا، وإن شاركهم فيها الكفار حبا في الدنيا فهي لهم خالصة يوم القيامة.
وإن شاركهم
فيها الكفار
في الدنيا،
فهي خالصة لهم يوم القيامة لا يشركهم فيها.
لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء، ولكن في الحياة الدنيا يشتركون فيها الكافر والمؤمن، أما يوم القيامة فتكون الطيبات من الرزق وزينة الله خالصة للمؤمنين في الجنة لا يشركهم فيها أحد من الكفار، لأن الجنة محرمة على الكافرين. نعم.
فهي خالصة لهم يوم القيامة لا يشركهم فيها أحد من الكفار، فإن الجنة محرمة على الكافرين. قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. روى الإمام أحمد عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أحد أغير من الله، فلذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه المدح من الله. أخرجاه في الصحيحين. وتقدم الكلام في سورة الأنعام على ما يتعلق بالفواحش ما ظهر منها وما بطن، وقوله: والإثم والبغي بغير الحق. قال السدي: أما الإثم فالمعصية، والبغي أن تبغي على الناس بغير الحق. وقال مجاهد: الإثم المعاصي كلها. وأخبر أن الباغي بغيه كائن على نفسه. وحاصل ما فسر به الإثم أنه الخطايا المتعلقة بالفاعل نفسه، والبغي هو التعدي إلى الناس، فحرم الله هذا وهذا. وقوله تعالى: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، أي تجعلوا له شريكا في عبادته، وأن تقولوا عليه من الافتراء والكذب من دعوى أن له ولدا ونحو ذلك ما لا علم لكم به، مما لا علم لكم به، كما قال تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور فنفاء لله غير مشركين به.
اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. نسألك برحمتك يا أرحم الراحمين ألا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن تصلح لنا شؤوننا كلها، لا إله إلا أنت. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.